بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فنتابع درسنا في الشرح الوسيط على متن الورقات. قال أبو المعالي الجويني رحمه الله: شروط المفتي. الأصوليون من عادتهم أنهم يختمون الأبواب الأخيرة بذكر الاجتهاد والتقليد والإفتاء وشروط المفتي وأداب المستفتي إلى آخره. هذه أشياء مهمة، فالجويني رحمه الله درج على هذا، فختم هذا المتن المفيد، متن الورقات، بهذه المسائل، فقال: شروط المفتي. ومن شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا. هذه جملة جمعت جملة من شروط الإفتاء، يعني جمع جملة من شروط الإفتاء بعبارة واحدة، سحبها كذا سحبا، لكن في الشرح فيه توضيح وفيه تفصيل وفيه بيان، نسمعه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح حفظه الله تعالى: الفتوى والفتية في اللغة بيان الحكم، وفي الاصطلاح بيان الحكم الشرعي. واعلم أن الفتية من الدين بمكان، وصاحبها قائم مقام النبي صلى الله مقام النبي من غير عصمة ولا وحي، يسأل عن شرع الله فيجيب بما أخطره، يسأل عن شرع الله فيجيب، فما أخطره من منصب وما أعظمه وما أشده. وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتهيبون الفتية ويتدافعونها. عن عطاء بن السائب قال: سمعت عبد الرحمن ابن أبي ليلى يقول: لقد أدركت في هذا المسجد 20 و100 من الأنصار، وما منهم من أحد يحدث بحديث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث، ولا يسأل عن فتية إلا ود أن أخاه كفاه الفتية. أخرجه الدارمي وإسناده جيد. ولما كان منصب الفتية بهذه المنزلة، شرط العلماء شروطا في من يتصدر للإفتاء، وتكلموا في هذه المسألة بكلام كثير طيب، من أجمعه وأجمله ما ذكره أبو عبد الله بن بطة رحمه الله عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال: لا ينبغي للرجل أن ينصب نفسه للفتية حتى يكون فيه 5 خصال: أولها أن تكون له نية، فإن لم يكن له نية لم يكن عليه نور ولا على كلامه نور.
يعني المقصود هنا أن يكون محتسبا، يريد وجه الله سبحانه وتعالى، يريد نفع المسلمين، يريد كذلك التفريج عن المستفتين، يبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، لا يريد بذلك الشهرة، لا يريد بذلك المال، لا يريد الجاه عند الناس أو المنزلة أو أن يقال سماحة المفتي أو غير ذلك، لا، ما يبتغي التعظيم من أحد، وإنما يبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. يوفق، والله يوفق، إذا كان الإنسان مخلصا وصادقا مع الله محتسبا لوجه الله يوفقه الله ويسدده، كما قال الإمام أحمد هنا: يكون عليه نور وعلى كلامه نور. حتى فتياه عليها نور ويكتب لها القبول، يقبلها الناس وينتظرونها، ولا يعني سبحان الله ما يرتاحون إلا بها، إذا قال الشيخ فلان قبل الجميع. وهذا والله رأيناه، مع أننا ما نشهد بأحد ولا نزكي أحدا على الله، رأيناه في بعض العلماء أن على كلامه نورا سبحان الله، وأنه كتب له القبول، وأن الناس تقبل كلامه وتقبل فتياه في جميع أنحاء الدنيا، إذا قال الشيخ الكل يقبل. أرأيتم؟ والله هذه علامة الإخلاص وعلامة الصدق، نحسبهم كذلك، نحسب علماءنا كذلك، ولا نزكي أحدا على الله،
والله المستعان. في حين أن رأينا العكس أيضا، رأينا عند بعض الناس أن كلامه ممزوج أبدا، ما أحد يقبله ولا أحد يطمئن إليه ولا أحد كذلك يثق فيه، نسأل الله العافية. لماذا؟ لأن هذا المفتي ليس عنده الخوف من الله، ليس عنده الورع، ليس عنده الخوف والورع والاحتساب، لذلك يفتي بالأباطيل، من أجل ذلك سقط من أعين الناس وأصبحت فتياه لا تسوى شيئا وليس له قيمة، لا هو ولا كلامه ما له قيمة. وهذه عجائب سبحان الله يراها الإنسان في هذه الدنيا. الآن تأملوا مثلا، أضرب لكم مثالا بشخص ميت، شوف الآن شيخ الإسلام ابن تيمية كيف وقع كلامه في قلوب المؤمنين، سبحان الله القبول التام، والله هذه علامة. ومن مشايخنا القريبين جدا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، كيف فتياه وكيف كلامه عند الناس في مشارق الأرض ومغاربها، هذه منح مواهب يعطيها الله سبحانه وتعالى من يشاء من عباده، فنسأله عز وجل أن يتفضل علينا وأن يتكرم علينا. نعم.
قال حفظه الله تعالى: الثانية أن يكون له علم وحلم ووقار وسكينة. الثالثة أن يكون قويا على ما هو فيه وعلى معرفته. الرابعة الكفاية وإلا مضغه الناس.
الكفاية يعني المقصود يكون عنده من مؤونة الدنيا ما يكفيه، ما يحتاج إلى أحد، لأنه المفتي إذا كان فقيرا محتاجا يمضغه الناس بالرشاوى وبالكلام وبالشبه والظنون الفاسدة، لكن إذا كان مستغنيا عنده من الدنيا ما يكفيه فيكون حقيقة يكون عزيزا ما يحتاج إلى أحد، يفتي بالحق. أما إذا كان محتاجا ربما تساهل في الفتية وربما جامل فيها، يريد المال فيمضغه الناس لأنه يريد المال، يتساهل مع هذا ويجامل هذا ويتنازل عن هذا ويريد المال. وقد يقول قائل: أيوجد أحد من أهل الفتوى كذلك؟ نعم في يا أخي، وكثير، والله كثير في هذا الزمان وفي الأزمنة الماضية كثير، بل وجد من يضع الحديث تزلفا للسلاطين، كذاك الكذاب الذي دخل على المهدي الخليفة وهو يلعب بالحمام، يلعب بالحمام خليفة، فأراد أن يجامل الخليفة فقال، قال النبي ساق إسنادا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح، زاد كلمة جناح تزلفا للخليفة. فالخليفة طبعا المهدي رجل عاقل، وهذا رجل محسوب من أهل الفتوى والفقه، أعطاه شيئا من الدنيا، أعطاه مالا هو يريد ذلك. فلما ولى هذا الرجل قال المهدي لجلسائه: أشهد بالله أن قفاه قفا كذاب، أن قفاه قفا كذاب، وأمر بذبح الحمام. يعني شوف الآن التوبة، أمر بأن يذبح الحمام. لماذا؟ قال: لأنه كذب على رسول الله بسببه فكرهه سبحان الله وذبحه وترك اللعب. فيوجد: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. شوف كيف القرآن، كثيرا من الأحبار والرهبان، الأحبار العلماء والرهبان العباد، ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، يعني أهل الدنيا وأهل المعاصي والانحراف ليسوا بقدوات، صالحة، يصدون بأفعالهم بأخلاقهم بسلوكهم يصدون الناس عن سبيل الله، كذلك بفتاويهم الضالة المضلة. يوجد والله المستعان. المقصود تأملوا في هذه الصفات الكفاية وإلا مضغه الناس. نعم. الخامسة.
قال الخامسة: معرفة الناس. انتهى. نقله العلامة ابن القيم في إعلام الموقعين وقال عنه: وهذا مما يدل على جلالة أحمد ومحله من العلم والمعرفة، فإن هذه الخمسة هي دعائم الفتوى، وأي شيء نقص منها ظهر الخلل في المفتي بحسبه. انتهى. ثم شرحه شرحا ممتعا جزاه الله خيرا.
صحيح، هذه تحتاج والله إلى شرح، لكن من أراد الشرح فليرجع إلى كلام ابن القيم في إعلام الموقعين، فإنه شرح هذه الخمسة، شرحها شرحا طيبا ومفيدا. فتأمل في كلمة ابن القيم، يقول هذه الخمسة دعائم الفتوى، إذا اختل منها شرط أو صفة ظهر الخلل على المفتي، ظهر الخلل على المفتي سواء في النية أو في الحلم، في العلم والحلم والوقار والسكينة. إذا كان المفتي ما عنده وقار وسكينة وحلم، كيف يا إخوان يظهر عليه الخلل؟ ما يظهر، يظهر عليه الخلل. طيب إذا كان المفتي ضعيفا ليس قويا على ما هو عليه، يظهر عليه الخلل، ما هو قوي، ضعيف، ما عنده يقين. لذلك يذكر في التاريخ أيام محنة ابن تيمية رحمه الله في مصر، شيخ الإسلام رحمه الله يعني واجه فتنة عظيمة في مصر على يد الأشاعرة والدولة معهم، مع الصوفية والأشعرية ضد ابن تيمية، ابن تيمية ثابت كالجبل. مفتي الحنابلة في مصر كان ضعيفا في العلم، وحتى ضعيفا حتى ما عنده شجاعة، فوافق الأشاعرة وأهين الحنابلة في مصر بسببه، ولو كان قويا لوقف أمام هؤلاء ولكان سدا بين جماعته الحنابل وبين هؤلاء الأشاعرة والصوفية. يعني جرت عليهم محنة وأهينوا إهانة عظيمة في مصر بسبب قال ابن كثير، لأن المفتي كان ضعيفا، يقول ضعيف في العلم حتى ضعيف في المواجهة أيضا، بخلاف الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله. بس ابن تيمية ماذا يفعل يا جماعة؟ ابن تيمية أول شيء أنه جاء من الشام غريب وحده، ثم هو في السجن محبوس، ماذا يصنع؟ لكن أنت المفتي، أنت لك المكانة وأنت قريب من السلطان، لو أنك وقفت وقفة شجاع ربما كان الحال غير الحال، وربما ما تعرض الحنابلة للإهانات والمضايقات. على كل حال هذا مثال يعني على أن ضعف المفتي يدخل الخلل عليه وعلى جماعته، والله المستعان. كذلك أيضا تأمل في قضية معرفة الناس. إذا كان المفتي ما عنده الفطنة ومعرفة أحوال الناس وما عليه الناس، يدخل عليه الخلل، وهذا هو فقه الواقع الذي تكلم عنه ابن القيم في إعلام الموقعين. يعني الإنسان قبل أن يفقه النص ينبغي أن يفقه الواقع، واقع الحوادث والنوازل، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ما يمكن أن تحكم على شيء حكما صحيحا إلا إذا تصورت تصورا صحيحا. أما إذا ما تعرف الناس ولا تعرف أحوال الناس كيف تفتي؟ ما يصلح. هذا هو فقه الواقع، إذا قلنا فقه الواقع هذا هو، وليس كما يقول الحزبيون فقه الواقع أن تعرف الأحوال الدولية والسياسة العالمية وما تقوله وسيرة الخارجية الأمريكية وما يقوله رئيس الوزراء الإسرائيلي وما يقوله، هذا كلام فاضي، هذا توهان، ضياع هذا للشباب. وأن تتابع الإذاعات العالمية وكالات الأنباء، هذا والله ضياع للشباب، ولقد جرب الشباب هؤلاء فضاعوا وتاهوا، ما هذا يا جماعة؟ ويلبسون على الشباب يقولون إن ابن القيم أكد أهمية فقه الواقع. صحيح ابن القيم لما قال فقه الواقع يقصد يا جماعة لا تلبسون على الناس، ابن القيم يقصد واقع المسألة حتى يحكم عليها بحكم صحيح، ولم يخطر على بال ابن القيم إذاعة لندن أو إذاعة مونت كارلو. لأن فقه الواقع عندكم أن نتابع هذه الإذاعات وأن نعرف الأخبار. يا سبحان الله، يتركون الصحيحين ويتركون تفسير ابن كثير ويتركون كتاب التوحيد ويتركون النحو والصرف ويتركون العلم ويتابعون وكالات الأنباء والقنوات والإذاعات والصحف والمجلات. في ضياع أعظم من هذا للشباب؟ ثم يقولون فقه الواقع. يا سبحان الله، رحمة الله على الشيخ محمد أمان الجامي. الشيخ محمد أمان كان يقول لهم لا تشغلوا الشباب فقه الواقع، فقه الواقع يدخل عليك وأنت في بيتك. يا أخي تأتيك الأخبار، أليس كذلك؟ وأنت في البيت تأتيك الأخبار. ولكن القوم عندهم هدف، كثير من الناس ما ينتبهون. الحزبيون، الجماعات الحزبية، جماعة الإخوان المسلمين والجماعات المتفرعة عنها، عندهم هدف، يريدون تسييس الشباب. هذا هو القصد، يريدون تسييس الشباب، يجعلون الشباب سياسيين. لماذا؟ حتى تغير الأنظمة. هذا الهدف عند القوم، الهدف عند القوم تغيير الأنظمة، الوصول للكراسي. فإذا علقوا الشباب بالسياسات والديمقراطيات والانتخابات والبرلمانات سهل عليهم الوصول، ولو بسفك الدماء ونشر الفوضى والانقلابات والفتن. يعني القوم يا جماعة، والله إن القوم هؤلاء يسيرون في نفق مظلم والعياذ بالله، ما تعرف ما نهايته. وهم قد جعلوا الآن الدعوة، جعلوها أمرا مخيفا مفزعا، ليس عند الحكام حتى عند العامة. الآن الأب العاقل يحزن ويكتئب إذا ابنه التزم واستقام، يخشى أن هذا الابن يكون ضحية تفجير ولا ضحية اعتقال، أليس كذلك؟ يخشى أن هذا الابن فيما بعد يمكن يؤخذ ويعتقل في جوانتنامو. أو جعلوا حقيقة الدعوة أمرا مخيفا. كان الأب يفرح إذا استقام ابنه، أما الآن يحزن، يقول لك ماذا يفعل هذا ابني؟ أخشى أن يفجر في المسلمين، يقتل أبرياء، أو يذهب إلى العراق، أو يذهب إلى. أرأيتم؟ لا إله إلا الله، الله المستعان، مسالك عوجة ومذهب أحمق. ما عليها هؤلاء الناس؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهب لهم نورا يهتدون به إلى الحق. طيب نتابع، بس أنا تعليق على قضية معرفة الناس، لا يتعلق متعلق بهذا الكلام، يفسره تفسيرا لا يريده ابن القيم رحمه الله. نعم.
قال الشارح: وقول مؤلف الورقات أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا، يعني بقوله أصلا أصول الفقه، وليس المراد جميع المسائل، إذ ما من عالم من علماء المسلمين إلا وتخفى عليه مسائل من الشرع، فهي لا تتناهى بتوارد الأزمان والإحاطة لله عز وجل. وفرع مسائل الفقه الفرعية. وأقول مسائل الفقه الفرعية قد تكون محفوظة لبعض الطلبة من كثرة سماعها وتداولها، بيد أن علم الأصول قل من يحسنه منهم، وكثير منهم لم يدرسه دراسة بحث وفهم، وبعضهم لم يدرسه أصلا، ثم تراه يتصدر ويجيب في المسائل الشرعية، والله المستعان.
هذا من الفوضى العلمية الآن. الآن هذا من الفوضى، ما درس الأصول والقواعد ثم يفتي، والله المستعان. نعم.
وقوله خلافة، يعني أن يكون عالما بمسائل الخلاف، لئلا يتبنى رأيا يكون الصواب في غيره. وقوله ومذهبا يعني أن يكون ملما بمذهبه الذي ينتسب إليه لئلا يفتي بخلافه وهو يظن أنه يفتي به. وهذا يلزم فيما لو التزم مذهبا من المذاهب في الفتيا، وهو أمر لا يجوز، بل الواجب على المفتي النظر في الأدلة والإفتاء بمقتضى الدليل سواء وافق المذهب أم خالف. فإن الله تعالى لم يتعبدنا إلا بشرعه المطهر في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذه المذاهب فيها الخطأ والصواب، فمن التزمها وتقيد بها وقع في الخطأ لا محالة. ولا يعني هذا التنقص من قدر الأئمة الكرام، فإن الدعوة إلى نبذ التعصب المذهبي شيء، والتنقص من الأئمة الفقهاء شيء آخر.
نعم، هذا لئلا ينطلي علينا تلبيس المتعصبين المتمذهبين المتعصبين، لما رأوا أن أهل الحديث والمنصفين من أهل العلم لا يتقيدون بمذهب، يفتون بما وافق الحق والدليل، لما رأوهم هكذا رموهم بماذا؟ رموهم بما هم منه براء، رموهم بأنهم يتنقصون الأئمة، يتنقصون الأئمة الأربعة الفقهاء، وهذا لا شك أنه من التلبيس، لأن هؤلاء العلماء كابن تيمية وابن القيم وكالشوكاني وقبله الصنعاني، هؤلاء وفي العصر الحديث كذلك العلماء المجتهدون الذين يفتون بالدليل، هؤلاء من أعظم الناس تقديرا واحتراما للأئمة، هل في ذلك شك؟ والله يحترمون الأئمة ويعظمونه ويعرفون قدرهم وكانتهم، ولكن ما يقلدونهم، وإنما يجتهدون ويتبعون الدليل، فما في مناسبة بين هذا وهذا. احترام الأئمة تقديرهم واجب، تقليدهم لا، لأنهم أنفسهم نهوا عن التقليد، فتنقصهم هذا شيء، وعدم تقليدهم هذا شيء آخر. فالربط بين هذه وهذا هذا من تلبيس المتعصبين. وهذا يذكرنا الآن كذلك بما يفعل هؤلاء الحزبيون أيضا، نعود لهم مرة أخرى، ونحن بلين بهم الله. إذا رأوا السلفيين من أهل السنة والأثر يحذرون من رموزهم ومن رؤوسهم ومن شيوخهم المنحرفين عن السنة، إذا رأوا أهل السنة والأثر وعلماء السنة يحذرون من رموزهم وشيوخهم، ماذا يقولون؟ يقولون يتكلمون في العلماء، يتكلمون في العلماء، يأتون هكذا بعبارة مجملة، عبارة كبيرة، عبارة مغلفة، حتى يضحكون، حتى يعني تنطلي على الصغار ويضحك بها على الأتباع. فإذا أرادوا أن يحذروا من شخص، من طالب علم سلفي، قالوا هذا يتكلم في العلماء. من هم العلماء؟ رموزهم وشيوخهم. هؤلاء العلماء قد يكونوا أعضاء في البرلمان أو في مجلس النواب، أليس كذلك؟ والله العظيم قد يكون يلبس الكرافتة ويحلق لحيته ويدخل عضو في البرلمان، فإذا جاء سلف يتكلم فيه وحذر منه قال هؤلاء يتكلمون في العلماء. هذا نفس الشيء، كذلك الصوفية قديما ومتعصبة المذاهب قديما، إذا رأوا السلف يتبع الدليل قالوا يتنقص الأئمة الفقهاء أبو حنيفة ومالك وشافعي وأحمد. وكذلك الصوفية إذا رأوا السلفي يحذر من دعاء الأموات ومن الاستغاثة بالبدوي أو الاستغاثة بالرفاعي أو الجيلاني، ماذا قالوا؟ يتنقص الأولياء. نفس التلبيس يا جماعة، انتبهوا، والله الخط واحد. إذا كان الإنسان ما يتبع أحمد بن حنبل أو الشافعي أو مالك ما يقلد، قالوا يتنقص الأئمة. إذا كان يدعو الله وحده سبحانه وتعالى ولا يدعو هؤلاء الأموات والصالحين، قالوا يتنقص الصالحين. وإذا رأوا السلفي كذلك يحذر من سيد قطب ومن البنا ومن هؤلاء، قالوا يتكلم في العلماء. سبحان الله، تشابهت قلوبهم، والحرب واحدة على أهل السنة وأهل الحق، يتكلم في العلماء. نحن الآن عندنا ما فيه يتنقص الصالحين، لأن عندنا في السعودية هنا الحمد لله الصوفية يعني مكبوتين، لكن ممكن في خارج السعودية ممكن لو جاء شخص سلفي يدعو إلى التوحيد يقال عنه أنه يتنقص الأولياء، لكن إحنا في السعودية بولينا بالحزبيين. فإن جاء واحد مثلي وحذر من سيد قطب أو حذر من البنا أو حذر من الترابي أو حذر من القرضاوي أو حذر من هؤلاء من رموز وشيوخ الأخوان المسلمين، ماذا يقول هؤلاء الأتباع في السعودية عنا؟ ماذا يقولون؟ يتكلمون في العلماء وهم يعلمون، والله والله يعلمون هم أنهم هم أنفسهم من أكثر الناس كلاما وطعنا وقدحا في العلماء إن أردت الحقيقة. من الذي يطعن في الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين والشيخ الألباني والشيخ الفوزان والشيخ أحمد النجمي والشيخ ربيع؟ حولهم العلماء. من الذي يطعن في هؤلاء ويحذر منهم؟ من الذي يقول عن هيئة كبار العلماء يسميها بهيئة كبار العملاء؟ من هم؟ أليس هم الحزبيون؟ والله هم أنفسهم هم الحزبيين، هم اللي يسمون هذا الشيء، يسمون هيئة كبار العلماء. متى سموها بذلك؟ سموها قديما قبل 20 سنة لما كان رئيسها بن باز ولما كان عضوها بن عثيمين والفوزان وهؤلاء، مع ذلك يقولون هيئة كبار العملاء. إذن من الذي يطعن في العلماء؟ رمتني بدائها وانسلتي، رمتني بدائها وانسلتي، والله هم من أكثر الناس طعنا وقدحا وتجريحا وتحذيرا لأهل العلم. ثم إذا رأونا نحن نحذر من الضلال والمبتدعين قالوا يتكلمون في العلماء، ما يستحون، والله ما يستحون. هم أنفسهم يطعنون في الشيخ بن باز، يطعنون في الشيخ الألباني، ثم يرمون السلفيين بأنهم يتكلمون في العلماء. استحي على نفسك، لا ترمي أخاك المسلم بما هو بريء منه وأنت واقع فيه، أنت واقع فيه، ما تستحي. تقول للأتباع وتقول للصغار والأطفال فلان يتكلم في العلماء، وأنت الآن تطعن في الشيخ بن باز وتطعن في الشيخ الألباني وتطعن في الشيخ ربيع، كيف؟ أين عقولكم؟ ما تستحون من الله؟ استحوا من الله، استحوا من الناس، والله المستعان. لكن يا أخواني الحرب قديمة والشعار قديم والأسلوب قديم، الأسلوب واحد، الأسلوب واحد كله ضد السلفيين وضد أهل السنة. السلفيون لما تركوا تقليد الأئمة قيل عنهم يتنقصون الفقهاء، لما ترك دعاء الأموات والصالحين قالوا يتنقصون الصالحين، ولما حذروا من رؤوس الحزبيين قالوا يتكلمون في العلماء، والله المستعان. ومن علامة أهل البدع كما قال أبو حاتم الرازي رحمه الله، من علامة أهل البدع ماذا؟ الوقيعة في أهل الأثر، هذه من علامة المبتدعة، من علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، والله المستعان. طيب نتابع، انتهى الكلام حول مسألة شروط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا إلى آخره. ثم قال رحمه الله وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال الراوين وتفسير الآية الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها. هذه جملة حقيقة طويلة، كذلك الشرح فيها يعني يطول، فنكتفي بهذا المقدار ونتابع غدا ونترك ما تبقى من الوقت للأسئلة. هو في سؤال من الأمس يقول ما هي المنهجية الصحيحة لدراسة العقيدة السلفية؟ هذا السؤال يعني أنا أتركه لدرس بكرة إن شاء الله، لأنه الكلام غدا يأتي حول المنهجية في الطلب. يقول هنا سؤال المصلي الذي يكون في دائرة حكومية مثلا، هل له حكم المسجد؟ أي هل يصلي تحية المسجد نعم إذا كانت هذه الدائرة فيها مثلا مرفق أو فيها مبنى أو فيها صالة مخصصة أن تكون مسجدا فيها فرش وفيها مثلا مصاحف، يعني هذه القاعة جعلوها مسجدا، فإنها تأخذ حكم المسجد ولو لم يصلى فيها إلا فرضا واحدا، يعني حتى لو لم يصلى فيها إلا الظهر فقط فيها مسجد، لها أحكام المسجد، يعني إذا الإنسان إذا دخل يصلي تحية المسجد. هل يجوز رد السلام ببعض الحروف الهجائية لمن ألقى السلام كتابة وهذا يكون من الغرف الصوتية في الأنترنت، مع العلم أنه يتلفظ برد السلام كاملا؟ ما معنى ببعض الحروف الهجائية؟ يعني إذا قال له السلام عليكم بصوته يكتب واحد، يعني ردت عليك السلام، طيب ليش ما يرد عليه بصوته؟
الصوت غير ممكن من كتابة،
أنا أظن
في محاضر.
طيب في هذه الحالة إذا هو ألقى السلام يعني يلقي السلام على الناس
كتابة
لأن
الصوت ما يصل،
الصوت ما يصل، وهم كيف يجيبون؟
يردوا بعضهم يرد كتابة، بعضهم يكتب رقم واحد أو حرف مثلا إذا كان بالإنجليزي.
طيب هو إذا كتب السلام كتابة ورددنا عليه كتابة فهذا لا إشكال فيه، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها، فإذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فنحن نقول له بكب اللسان وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إذا كتب هذه الجملة كذلك نحن نرد عليه بالكتابة، إن كتب هذه الجملة وتعذر علينا أن نكتب مثله فإننا في هذه الحالة ماذا نفعل؟ نرد عليه باللسان ونعطيه إشارة على وصول التحية وعلى الرد أيضا، لا بأس بذلك، لا يكلف الله نفسا لو سعها. يقول هنا يسأل عن كتاب الدرر البهية في المسائل الفقهية لحسن حلاق. الدرر البهية هذا ليس لحسن حلاق، هذا للشيخ الشوكاني. الدرر البهية هذا متن في الفقه كزاد المستقنع، هذا متن في الفقه ألفه الإمام الشوكاني رحمه الله، وهو متن جيد أخذه من السنة، أخذه من الأحاديث، من الحديث الصحيح، متن صغير مفيد أخذه من الأحاديث، وسماها الدرر البهية في المسائل الفقهية، ثم شرحه الشوكاني نفسه، شرحه في كتاب سماه الدراري المضية في شرح الدرر البهية، لكنه ما اشتهر لأنه ما طبع إلا متأخرا. لكن الشيخ حسن صديق خان، حسن صديق خان الهندي المشهور، العالم الهندي المشهور، شرح الدرر هذه البهية في كتاب مشهور سماه الروضة الندية، والروضة الندية تقريبا أكثر من 80% من مادته مأخوذ من شرح الشوكاني على طريقة صديق حسن خان طبعا، يعني أخذ كتاب الشوكاني شرح الشوكاني وأضاف عليه وهذبه وعدل لكن قليل، ومعظم المادة مادة من الشوكاني، وطبع كتاب الروضة الندية واشتهر عند الناس، وشرح المؤلف نفسه ما اشتهر إلا متأخرا، مع أنه الأولى شرح المؤلف. فالدرر البهية متن يحفظ جيد، لو يحفظ مفيد، عليه شرحان، شرح صديق حسن خان وشرح للشوكاني. طيب الشيخ حسن حلاق ماذا فعل؟ هذا المتن الدرر البهية الشيخ حسن حلاق وضع عليه حاشية، حاشية مفيدة، ماذا فعل فيها؟ الحاشية هذه يذكر فيها الأدلة، يعني يأتي بعبارة الشوكاني في المتن ويذكر دليلها في الحاشية في كتاب سماها الأدلة الرضية على الدرر البهية. هذا الكتاب، كتاب الشيخ حسن حلاق، كتاب صغير، كان الشيخ حسن حلاق نفسه أرسله هدية لي من اليمن بواسطة أحد إخواننا طلاب العلم، والكتاب عندي، وكتاب مفيد ما أظن موجود لأنه في اليمن. هذا العمل الذي صنعه الشيخ حسن حلاق مفيد، لأنه يذكر لك الأدلة، كل عبارة يذكر الدليل، كل عبارة يذكر الدليل، يذكر دليلها من الكتاب أو من السنة، فهو مفيد، لكن ما يغني عن الشرح، سواء شرح الشيخ الشوكاني أو شرح الشيخ صديق حسن خان. وهذه الكتب على كل حال من أفود الكتب في التفقه في الدين. يقول هنا: مسألة وجه المرأة من الحجاب، هل هي من المسائل التي يكون الخلاف فيها سائغ، وما هو الراجح فيها، وهل يبدع المخالف؟ سؤال طويل يحتاج محاضرة. هذه من المسائل الخلافية التي يسوغ فيها الخلاف، يجوز فيها الخلاف ولا يشنع على المخالف. وما هو الراجح؟ الراجح معروف عندنا أن وجه المرأة عورة، ويجب عليها أن تغطي وجهها لأدلة كثيرة، خلافا لما ذهب إليه الشيخ الألباني رحمه الله. وهل يبدع المخالف؟ لا، لأنها مسألة في الفقه، ولكن هنا مسلك دعوي إصلاحي ينبغي أن ينتبه له. إذا جئنا في مجتمع كالمجتمع السعودي محافظ، والمرأة محافظة على الحجاب، فينبغي من الحكمة والرأي الحسن أن نغلق الباب. لماذا؟ لأن الجماعة تعرفون العصر كيف الفتن تموج فيه، فتن الآن، والناس تحتاج بس إلى خيط، بس أعطيها طرف. فنحن إذا جينا إلى مجتمع كمجتمعنا هذا وقلنا وجه المرأة فيه خلاف، وبعض العلماء يفتي بالجواز، والشيخ الألباني يرى أنه ليس بعورة، حقيقة والله هذا بالله عليكم، هذا الكلام يفسد أم يصلح؟ والله يفسد، هذا الكلام ما في مصلحة، ليس فيه مصلحة خاصة في مجتمع. لذلك تعجبني هنا كلمة قالها الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله لما سئل هذا السؤال وطرحت هذه المسألة، قال: هذا من العلم الذي ينبغي أن يكتم. يعني هذه المسألة تكتم، ما تثار في بلادنا. يعني نحن الآن يا جماعة القلعة الأخيرة، والله أحد يشك في هذا؟ القلعة الأخيرة، والحمد لله، نسأل الله عز وجل أن يبقيها شامخة، ما ضربها الاستعمار وما ضربها اليهود والنصارى إلى الآن. لكن أخرج خارج السعودية وتأمل وانظر، لكن هنا القلعة الأخيرة، فهذه المسألة ما ينبغي أن نثيرها، لأنها تفتح باب الشر على الناس. فإن قال قائل: كيف تفتح باب الشر على الناس؟ يقول: نقول له يا أخي، تأمل وانظر في التاريخ، شايف؟ يعني إياك أن تكون متعصبا. الشيخ الألباني على العين والرأس، نحبه ونجله، لا شك في ذلك، ولكن ليس كل ما يقوله الشيخ الألباني يجب أن يكون صوابا. هل في هذا شك؟ لا، الشيخ الألباني كغير من أهل العلم، الشيخ لا شك انتصر لهذا الرأي انتصارا عظيما، ولكن هذا الانتصار العظيم لا يعني أن يكون وجهة نظره صحيحة. طيب، تأمل في التاريخ، ماذا يقول أحمد شوقي؟ يقول: اقرأ في التاريخ ففيه العبر. في بيت شعر هكذا يقول: ظل قوم ليس يدرون الخبر، هل تعلم كيف دخل التبرج والسفور إلى العالم الإسلامي؟ اقرأ التاريخ ففيه العبر. التبرج والسفور دخل إلى العالم الإسلامي على خطوات، مو خطوة واحدة. يعني إياك أن تظن أن المرأة المسلمة في مصر أو في الشام أو في العراق أو في أي بلد إسلامي أو بلد عربي أنها هكذا تبرجت مباشرة، لا، كانت خطوات. الخطوة الأولى بدأت بإيش؟ بكشف الوجه. أول امرأة عربية مسلمة كشفت وجهها هي هدى شعراوي، وجميع المتبرجات إلى يوم الدين وزرهن في ميزان من؟ ميزان هذه المرأة. هذه امرأة عربية أول من فتحت هذا الباب، وكانت المرأة قبل ذلك تغطي وجهها. هذه المرأة وهي أيضا سافرت، قالت تسافر إلى إيطاليا، تسافر إلى أوروبا بدون محرم، وسافرنا 3 نسوة عربيات من بلد عربي، يعني هذا ما هو سر، من مصر معروف. سافرنا إلى أوروبا إلى إيطاليا، وقابلنا هناك كبار المسؤولين ورئيس الدولة، جلسنا مع موسوليني رئيس الدولة، تخطيط رهيب، مشرف عليه كبار الأوروبيين، شوف الرؤساء، وكان التخطيط بضرب الحجاب وضرب العفة وضرب الحياء وضرب الأخلاق الإسلامية، وكلها مؤامرة دبرها الاستعمار الإنجليزي لما كانوا مستعمرين لكثير من بلادنا، والفرنسيس كذلك، الفرنسيين يعني، على يد من؟ على يد هؤلاء، هدى شعراوي وأمثالها. فهدى شعراوي لما رجعت في الباخرة كشفت وجهها، أول امرأة عربية تكشف وجهها. شوفوا الآن يا جماعة، كشف الوجه الآن يقال ما في شيء، اكشف وجه، طب هو من هنا بدأنا، التبرج السفور من هنا بدأ، والله مستعان. ثم بدأ كشف الوجه فأصبح شيء يعني سائغ ولا ينكر. ثم الخطوة الثانية الكشف عن ماذا؟ عن الشعر، كشف الشعر، ثم الرأس، ثم الذراعين، ثم الساقين، وهكذا. والآن أصبحت أشياء فظيعة، نسأل الله السلامة والعافية. يذكر الشيخ علي الطنطاوي في ذكرياته، في كتابه الذكريات، بأنه قامت قبل 60 سنة أو 70 سنة، يا 60 يا 70، قامت ما يشبه بالضجة والثورة في دمشق، وقام المشايخ والعلماء قياما عظيما. لماذا؟ لمنكر وقع في دمشق في ذلك الوقت، وهب العلماء والخطباء والوعاظ والصالحون. ما هو هذا المنكر؟ ما هو هذا المنكر الذي وقع في دمشق قبل 70 سنة وضجت له البلد؟ إن قلت لكم تضحكون، لأنه رؤية امرأة كاشفة عن وجهها فقط، امرأة في دمشق كانت تكشف وجهها، ضجت البلد على هذا المنكر. كيف لو رأوها اليوم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. شوف كشف الوجه، يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. هذا الكلام أنا أقول من مسلك دعوي إصلاحي، حكمة، أما المسألة الفقهية فهذه لها مجالها، هذه لها بابها. لذلك من الغلط الذي وقع فيه بعض إخواننا من طلاب العلم السعوديين وبعض الباحثين هنا السعوديين، أنهم أخذوا يناقشون هذه المسألة في الصحف، وجاء بعض الناس ممن ينتسبون إلى التيار السلفي، وفي الأنترنت أخذ يقول هذا الكلام ويؤكد رأي الشيخ الألباني، بل بعضهم تطور الحال به لمسائل أخرى. يا جماعة، لا بد من نظر، لا بد من فقه، أن ننظر في المصالح والمفاسد، نحتاج إلى حكمة. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة، مثلا إذا اسم رأي فقهي أجمد عليه وأتأبطه وأسير هكذا أصادم به الناس، لا بد من الفقه والنظر والحكمة، والله المستعان. هذا الكلام لا بد منه يعني. الحمد لله. إذا لقاؤنا غدا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.